بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والاعتبار بالشروط عند الهلال، وتستحب لو تجدد السبب ما بين الهلال إلى الزوال، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأخط أو اللبن، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته، والصاع 9 أرطال ولو من اللبن في الأقوى. بين المصنف رحمه الله في المقام ما حاصله أن الميزان في الشروط المتقدمة المعتبرة في وجوب زكاة الفطرة إنما هو اجتماعها في الإنسان قبل غروب ليلة العيد، بما عبر المصنف في الماتن بقوله عند الهلال، بناء على أن المراد من لفظ عند بمعنى قبل، أي أن المعيار في تلك الشروط اجتماعها لدى المكلف قبل الهلال، وأما لو تحققت بعد الغروب ليلة العيد كما لو اعتق العبد بعد الغروب او استغنى الفقير او اسلم الكافر فلا تجب الفطرة، أو كانت الزوجة ناشزة قبل الهلال إلا أنها رجعت إلى الطاعة بعده فلا تجب على الزوج نفقتها، بناء على ما هو المشهور من عدم وجوب الفطرة على الناشزة، خلافا لابن إدريس كما تم التلويح لذلك في البحث السابق. معذرة، لا تجب الفطرة، بل مجد كلمة النفقة حولوها إلى الفطرة.
لا يجب على الزوج أن يفلق فتاة ومن نفقه
بل في النتيجة تكون واضحة، ولكن الآن باعتبار حول الفطرة كانت
الواجب على النفق بشرط،
بل
رجعت الطاعة وماجب النفق.
لا، بناء على عدم وجوب الفطرة على الناشزة قبل الهلال، كلام قبل الهلال، لذلك ربطت بدرس السابق قضية المشهور قضية ابن إدريس. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لو تجددت الشروط المفقودة قبل الهلال ما بين متعلق تجدد ما بين الهلال إلى زوال يوم العيد حكم رحمه الله باستحباب زكاة الفطرة. وينبغي الوقوف على أمر بينه الشارح في المقام حيث فسر الهلال الوارد في المتن عند قوله ما بين الهلال، فسره بالغروب ليلة العيد. والغرض من هذا التفسير أن رؤية الهلال ليست شرطا في ليست شرطا ولازما في المقام، بل المعيار هو تحقق غروب الشمس، سواء رأى المكلف الهلال أم لم يره، على أساس أن رؤية الهلال طريق من طرق تحقق الغروب. فالرؤية ليست بلازمة في هذا المقام وجوبا أو استحبابا، وجوبا أي وجوب الفطرة فيما إذا استجمع الشراط ماذا؟ قبل الهلال يعني قبل الغروب، استحبابا فيما إذا تجددت بعد الهلال. أرفع الرؤية ليست بلازمة في المقام وجوبا أو استحبابا، إنما الميزان والمعيار على تحقق الغروب، فما قبل تحققه لو استجمعت وجبت، وأما لو تجددت بعده استحبت. ثم تعرض المصنف إلى بيان قدر زكاة الفطرة وجنسها، قال والاعتبار المتن الأول، والاعتبار بالشروط متى؟ قال الميزان والمعيار والاعتبار بتلك الشروط المتقدمة لا بد متى؟ عند الهلال. والمراد من لفظ عند بمعنى قبل، أي قبل الهلال. فلو اعتق العبد بعده، والمراد من قبل الهلال كما وضعت وكما سيأتي تفسير من الشارحين عن قريب، أي أن تلك الشروط إن استجمعت قبل غروب الشمس من ليلة العيد، فعند ذلك تجب الفطرة. وأما لو تحققت بعده، قال فلو أعتق العبد بعده بعد الهلال أي بعد غروب الشمس من ليلة العيد، أو استغنى الفقير، أو أسلم الكافر، أو أطاعت الزوجة التي كانت ناشزة قبل الهلال. جواب لو، قال لم تجد. قول الشارح رحمه الله لم تجد في حق الكافر بحاجة إلى تفسير، قوله لم تجد في حق الكافر بمعنى أن الوجوب يسقط عنه إذا أسلم بعد الهلال، لا بالمعنى الذي نأخذه في الأولين. الأولين شنو؟ عتق العابد واستغناء الفقير. ليش؟ باعتبار أن الكافر أصل الوجوب ثابت عليه قبل الإسلام كما عرفت ذلك في البحث السابق، استنادا إلى أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، غير أنه لو أسلم بعد الغروب سقط ذلك الوجوب عن ذمته، بخلاف ما هو الحال في الأولين، فإن العابد قبل العتق أساسا لم يكن هناك خطاب بالوجوب، فلذا لو اعتق بعد الهلال بعد الغروب يقال في حقه ماذا؟ أنه لم تجب الفطرة عليه، يعني من صار حر انت يا بس عنطي فطرتك باشر يوم العيد. وهكذا الحال في الفقير لو استغنى بعد الهلال، او اطاعت الزوجة لم تجب، وتستحب الزكاة لو تجدد السبب الموجب. عبر الشارح عن السبب الموجب نظرا الى ما قبل الهلال، نظرا يعني هذا باعتبار قبل الهلال، يطلق على ذاك السبب بمن بأنه موجب للفطرة على المكلف، والمراد من السبب تلك الشروط المتقدمة من البلوغ والعقل والحرية ومالكية قوت السنة. هذا السبب كان مفقودا قبل الهلال، الآن تجدد. متى تجدد؟ بين لك مورد التجدد أو محله، قال ما بين الهلال إلى الزوال من يوم العيد، فتستحب الزكاة على المكلف. يعني كان مجنونا ثم صار عاقلا، كان عبدا صار حرا، وهكذا في الأمثلة السابقة. أتى الشارح رحمه الله عرف الهلال وفسر الهلال بقوله وهو الغروب ليلة العيد، وقد عرفتم غرضه رحمه الله من التفسير. ثم بين المصنف قدرها وجنسها، قال وقدر زكاة الفطرة صاع، وهو ما يقارب 3 كيلوات تقريبا عن كل إنسان، وهذا فيما يبدو لا خلاف فيه بين فقهاء في أن قدر زكاة الفطرة صاع، مو قضية ثلاث كيلوات، لا صاع. كم وزن الصاع؟ بعضهم ثلاث كيلوات، بعضهم يضيف ونصف ميا عن كل إنسان هذا الصاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز والرز. وفيه لغات أخرى أيضا، لغات في هذه الحبة. منزوع القشر الأعلى وصف للأرز، يعني يكون القشر الأعلى بحيث هيئة للطابخ أو لفظ. هذا مثلث الهمزة والقاف، تنقلي مثلث الهمزة والقاف، يعني الآقاط الأوقط والإيقط مع سكون القاف، ممكن أنه الفتحة بالهمز والقاف ساكنة الآقط. وهو لبن جاف. هذا في بعض البلاد هو يعني دائر أكله ومرسوم عندهم، بحيث يعني يصير حتى شكله شلون استنده ممثلة بالجلس باعتبار أنثى بهم بالجلس، فهو يصير تقريبا شكله بهذا الشكل، ولكن يختلف باختلاف مثل أحجامه، مثل بعض هكذا حجمه، بعض حجمه مثلا شوي أكبر. هذا عند في بعض البلاد غذاء، يعني له لذة وله فد عنوان عندهم، بحيث إذا كان في عائلة عند هذا النوع من الطعام يعني هو يحمد الله ويشكره ويحسبون أنه هذا اليوم خش أكل عنده. بلي فيضيفون معه، هو لبن جاف، يضيفون فوقا مثلا ماء مفور فيموع، فبعدما يموع يخطون معه دهن الحر، إنه معروف عندهم أيضا يأكلون اللبن بالدهن الحر، فعند ذلك يصير طعام لذيذ. والدرس يبدو حول الطعام وقبيل الجوال أيضا، وداعيكم يطلع ساعة 6:30. أو اللبن مع الحليب. وهذه الأصول مجزية، عبر الشارح رحمه الله بها عن هذه الأجناس بأنها الأصول، نظرا إلى أنها مجزية حتى وإن لم تكن قوتا غالبا، بخلاف غيرها فإنما يجزي دفعه في زكاة الفطرة إخراج عن الفطرة فيما إذا كان قوتا غالبا عند المخرج، عند المخرج لزكاة الفطرة. فبهذا اللحاظ عبر الشارح عن هذه الأجناس السبعة بأنها أصول، قال وهذه الأصول مجزية، أي دفعها في زكاة الفطرة وإن لم تكن قوتا غالبا، أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج، يعني في قوت المخرج الشخص الذي يخرج الفطرة، هذا الشيء اللي طلعه هو ماذا غالب عنده، قوت غالب لديه، فإذا طلع يجزي، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجزي، من قبيل العدس ونحو ذلك. فاللحاظ يصير المد المخرج. فمثلا من باب مثلا البرعوم او العدس او اي شيء اخر غير هذه الاجناس اذا كان قوت غالب في عنده في بلدي المخرج فاذا طلع يجزي، اذا لم يكن قوت غالب فلا يجزي. ولكن افضل هذه في مرحله الاجزاء لا كلام، هذه الاجناس السبعه. ولكن من حيث مرحله أفضلية المقام الآخر بين الشهيد رحمه الله قال أفضلها التمر الجنس الثالث. أتى الشارح رحمه الله بين وجه الأفضلية وأنه أمران. الأمر الأول التعليل الأول ما هو المذكور في بعض الأخبار من أن لأنه أسرع منفعة وأقل كلفة، باعتبار أن التمر بمجرد أن يصل إلى يد المستحق يكون التمر جاهزا لديه للأكل والغذاء من دون احتياج إلى الطابخ ومن دون احتياج الى اعمال عمل، فهو سريع المنفعة وسهل الكلفة. الامر الثاني قال والاشتماله على القوت والادام او الادام، والاشتماله على القوت والادام. التمر ينظر فيه لحاظ آخر وتنظر خصوصية أخرى، أن التمر يصلح كما يصلح للقوت بنفسه كغذاء يأكله المستحق كغذاء، كذلك يصلح للأدام. الأدام ما يصطلح عليه ما نصطلح عليه الغامس، يعني ما يغمس في شيء آخر من قبيل الخبز يغمس في خلينا نقول اللبن ثم يؤكل، يغمس التمن الأرز يغمس في المرق ثم يؤكل، بينما التمر لا يصلح للأدام أيضا، يعني الإنسان يستلذ به، يعني مو بعنوان أنه قود مو بعنوان أنه هذا الغذاء، لا قد يكون غذاء شيء آخر ولكن هو ماذا بعد الغذائي يأكله. بينما تلك الأجناس بعضها كالحنطة والشعير والأرز لا كغذاء فقط مو كأدام كغذاء، وبعضها من قبيل اللبن هو ماذا أدام مو غذاء. أدام شلون؟ أنه تأخذ الخبز وتجعله في ذلك اللبن ثم تأكل الخبز، فاللبن صار يعطي خصوصية الأدام فقط، بينما التمر القوت والأدام. قال والاشتماله على القوت وكان وأنه غذاء يصلح كغذاء عندما ولا سيما عند البعض، يعني عندما تسأله ما غذاؤك يقول غذائي كان خصوص التمر، وكذا يصلح للأدام. لا قد إنسان يأخذ التمر يأكله بعد الغذاء، يعني مو يقول قوتي شيء آخر وهذا أستلذ به. لا لا، وإنما سيبين أن التمر فيه خصوصية أخرى غير كونه أسرع منفعة وأقل كلفة، وإنما مشتمل على القوت والأدام، يعني على نحو التركيب أنه مثل ما هو يصلح للقوت يصلح للأدام أيضا. ثم الزبيب في المرحلة الأخرى من الأفضلية لقربه، وجه أفضلية الزبيب بعد التمر قال لقربه من التمر في تلك الأوصاف، في تلك الأوصاف المتقدمة من كونه أسرع منفعتان وأقل كلفتان والاشتماله على القوت والأدام، ثم ما يغلب على قوته من الأجناس وغيرها، كما بالنسبة للبرغل ونحو البرغل من المستخرجات من الحنطة وغير الحنطة من الأجناس. بعد قال وغيرها، أي وغير الأجناس كالعدس مثلا، فأي شيء يغلب على قوته يكون هذا هو الأفضل في إخراجه للفطرة. ثم قال المصنف رحمه الله والصاع 9 أرطال ولو من اللبن في الأقوى. ظاهر عبارة الماتن أن قوله ولو من اللبن غاية ومتعلق بما قبله، أي أن الصاع يقدر ب9 أرطال بالرطل العراقي حتى في اللبن، حتى في اللبن، فهو بين قوسين ولو من اللبن غاية لتقدير الصاع بذلك المقدر، أعني 9 أرطال. هذا ما هو المستفاد من ظاهر العبارة، إلا أن هذا لا يرجع إلى محصلة تامة، لا يرجع إلى محصلة تامة، باعتبار أن الفقهاء اختلفوا في تقدير الصاع في اللبن، في تقدير الصاع في اللبن. الأمر الذي جاء الشارح رحمه الله في صدد دفع هذا الإيهام قائلا بأن قوله ولو من اللبن غاية لوجوب الصاع لا لتقدير الصاع، ويشهد على ذلك أن قوله في الأقوى قيد لذلك، التفت إلى العبارة. قال هذا يعني قول الشارع، قول الماتن ولو من اللبن غاية، عبر بأنه غاية باعتبار أن لو هنا تعطي معنى حتى، يعني حتى من اللبن، حتى يعني أكلت كذا حتى رأس أكلت السمكة حتى رأسها. قال هذا غاية لوجوب الصاع لا لتقدير الصاع ديما بتسعة أرطال ويا حتى في اللبن. فإن ليش فإن يقول قيد الماتن في الأقوى شاهد على ذلك. كيف وضع أنه شاهد؟ يقول فإن مقابل الأقوى تجد أنه هناك اختلاف في ماذا؟ أن الفقهاء اختلفوا في تقدير الصاع في اللبن. يعني لما أجوا في قضية تقدير الصاع في غير الأجناس قدروه بمن؟ بتسعة أرطال في اللبن، بناء على الأقوى عند الشهيدي أيضا جيت أيضا تسعة أرطال مقابل الأقوى. قال فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه كما ورد رواية مرفوعة ومرسلة به أيضا إجزاء ستة أرطال منه. هذا في اللبن قول، أو على قول آخر إجزاء أربعة أرطال منه من اللبن في ماذا؟ في إعطاء إخراج الفطرة منه من اللبن. فإذا هذا قرين على ماذا؟ قرين على أن قول ولو من اللبن يرجع لمن؟ يرجع إلى وجوب الصاع مو إلى تقديره، لا أن الصاع من اللبن قدر آخر. تفتوا؟ غاية لوجوب الصاع لا لتقديره، فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه أو أربعة منه، لا أن الصاع من اللبن قدر آخر. من أصل شنو تكلت من الخارج؟ ومع ذلك يحتاج إلى تأمل هذه المسألة.